محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما قال المصنف رحمه الله، قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب مشركا من الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كما ذكر بعض الشراح أن هذا من بديع ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في القاعدة الأولى أن المشركين الأولين كانوا يقرون بالربوبية، ومع ذلك فسماهم الله عز وجل مشركين. فاليوم من أقر بالربوبية ولم يخلص لله عز وجل في الألوهية فإنه يعتبر مشركا. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية أن المشركين الأولين لم يتوجهوا إلى غير الله عز وجل على أنهم آلهة مستقلة، وإنما جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، ومع ذلك صاروا مشركين. فاليوم من توجه إلى غير الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنه أيضا يصير مشركا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة أن الشرك بالله عز وجل ليس مقصورا على التوجه إلى الأصنام والأحجار والأشجار، بل كل من توجه إلى غير الله عز وجل من حي أو جماد أو ميت أو ملك أو بشر أو شجر أو حجر فإنه يكون مشركا بالله. وهكذا اليوم هؤلاء الذين يتوجهون إلى الأنبياء والصالحين وهؤلاء الأولياء فإنهم أيضا يعتبرون مشركين إذا صرفوا لهم العبادة من دون الله. ثم ذكر في هذه القاعدة الرابعة نتيجة لهذه القواعد الثلاث المتقدمة، فيقول المصنف: إذا عرفت أن هؤلاء المتأخرين صاروا مشابهين لأولئك المتقدمين فأزيدك فائدة أو علما. يقول أن هؤلاء المتأخرين صار شركهم أعظم وأشد من شرك المتقدمين، والسبب في ذلك ما بينه المصنف رحمه الله تعالى. قال: لأن الأولين كان شركهم في حال الشدة، يعني كانوا يخلصون لله في حال الرخاء ويخلصون لله في حال الشدة ويشركون بالله عز وجل في حال الرخاء. أما هؤلاء المتأخرون فإن شركهم كان دائما في حال الرخاء وحال الشدة. فإذا كان المتقدمون شركهم في حالة واحدة فإن المتأخرين كان شركهم في حالتين، في حال الرخاء وفي حال الشدة. فيقول المصنف أن المشركين المتأخرين أشد شركا من المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في حال الرخاء وحال الشدة. أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة من كتاب الكريم عن واقع هؤلاء المشركين، أنهم إذا وقعوا في شدة أو كانوا في كربة أو كانوا في ظلمات البر والبحر تلاطمت بهم الأمواج وأوشكوا على الغرق ونزلت بهم الأهوال، فإنه ينزع ما في قلوبهم من التعلق بغير الله عز وجل، ويعلمون أنه لا يكشف هذه الشدة ولا يرفع هذه الكربة ولا يخلص وينقذ من هذه الورطة إلا الله عز وجل. فلهذا فهم يتوجهون إلى الله عز وجل إذا نزلت بهم الشدائد، وجعلوا يهتفون: يا الله يا الله، ونسوا ما كانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى لاعتقادهم أنه لا يخلص من هذه الشدة إلا الله عز وجل. قال: والدليل على ذلك قوله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا ركبوا في السفينة وجاءت الأمواج الشديدة التي هي كالجبال تكاد أن تقلب بالسفينة ورأوا الموت رأي عين، دعوا الله مخلصين له الدين، توجهوا وقالوا يا الله يا الله، ورموا بالرمو بالأنداد ورموا بما عندهم من هذه المعبودات في البحر، وعرفوا أنه لا ينجيهم إلى الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مسكين هذا الإنسان الذي يتوجه إلى الله عز وجل في حال الشدة، إذا نزل به المرض، إذا كان في فقر، إذا كان في ظلمات البحر، إذا وقع في أسر عدو، فيعلم يعني يتوجه إلى الله ويخلص دعاءه لله ويلجأ ويتضرع ويتذلل بين يدي الله، فإذا كشف الله عز وجل عنه المرض أو رفع عنه الكربة أو فرج عنه الشدة فإنه ينسى ما كان فيه من شدة ومن كربة ومن ضيق، يعني كما قال الله فإذا نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء يدل على سخافتهم، لأن الله عز وجل قادر على أن يعذبهم وعلى أن يعاقبهم سواء كانوا في البر أو كانوا في البحر، كما قال ربنا عز وجل في الآية الأخرى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، ثم إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا. انظروا إلى هذه الآية الكريمة التي تدل على أنهم غافلون وعلى أنهم لا يعرفون قدرة الله عز وجل الذي يعني يقدر على تعذيبهم سواء كانوا في البر أو في البحر. قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، ثم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني غاب عن أذهانكم وذهب عن خواطركم جميع ما تتوجهون إليه وتتعلقون به، ضل من تدعون يعني غاب عن أذهانكم ضل من تدعون إلا إياه، فيعرفون أنه لا ينجي إلا الله، فلما ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول الله موبخا لهم أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر، هل تأمنون إذا خرجتم إلى الساحل أن الله عز وجل يقصف بكم هذا الشاطئ فيبتلعكم، أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا يعني مطرا أو ريحا فيها حجارة ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. الذي دعا الله عز وجل مخلصا وهو في ظلمة البحر ونجا لا يأمن أنه يعود مرة أخرى إلى هذه الشدة، الذي دعا الله عز وجل مخلصا في حال المرض فلا يأمن أن المرض يعاوده، الذي دعا الله عز وجل في أي شدة أو كربة فلا يأمن أو يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم. وهكذا يقول الله عز وجل في كتاب الكريم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق قل يا أيها الناس، لا فلما أنجاهم يقول الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني الله عز وجل قادر على أن ينزل العذاب والعقوبة عليهم ولو في خارج البحر. وأيضا يقول الله عز وجل في كتاب الكريم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا الآية. وأيضا يقول الله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتاب الكريم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فهذه الآيات وأمثالها وأضعافها فيها الدلالة على أن شرك المشركين كان في حال الشدة أما كان في حال الرخاء أما إذا وقعوا في شدة فإنهم يخلصون دعاءهم لله عز وجل بخلاف هؤلاء المتأخرين فإن شركهم كان دائما في حال الرخاء وحال الشدة ديدنهم وهجيرهم أن يتوجهوا إلى غير الله عز وجل. يقول الواحد منهم إذا كان في الرخاء أو كان في الشدة يقول يا علي يا حسن يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا عيدروس يا هاشمي يا ابن علوان يا فلان يا فلان هكذا يدعون غير الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الشدة مع أنه لا يكشف الشدة أحد إلا الله ولا ينجي من الكربة إلا الله كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكان سياق هذا الآية في الأمور التي انفرد بها ربنا عز وجل كما قال ربنا عز وجل قبل هذه الآية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله قليلا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني كما أن ربنا عز وجل هو الذي انفرد بخلق السماوات والأرض وهو الذي انفرد بخلق الجبال وهو الذي انفرد بخلق الأرض وهو الذي أجرى الأنهار وهو الذي أنبت الأشجار فأيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهذا يدلنا على أنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ابتلاء واختبارا بعباده أنه يبتلي هؤلاء المشركين إذا وقعوا في الشدة في البحر فالواحد منهم ينادي يا عيدروس يا هاشمي يا جيلاني يا حسن يا حسين يا فلان فابتلاء من الله عز وجل تأتيهم الشياطين فتجر سفنهم ويخرجون إلى البر فينظر بعضهم إلى بعض يقولون سبحان الله لما توجهنا إلى هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين نجونا. والحكايات عند هؤلاء القبوريين وهؤلاء المخرفين كثيرة في هذا الجانب وهم فعلا يسمعون هاتفا يقول نعم أنا لها أو يأتي من يجرهم ويخرجهم من الأمواج الشديدة. وهذا ابتلاء من الله عز وجل أنه يسخر الشياطين فتجيبهم ويخرجونهم من هذه الشدة ابتلاء وامتحانا كما ابتلى ربنا عز وجل أهل السبت. يعني أن الله عز وجل حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت ولأجل الابتلاء والاختبار فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وإذا ذهب السبت تذهب هذا الحيتان فحايلوا على السمك فوضعوا الشباك يوم السبت وأخذوها يوم الأحد وبعد ذلك فربنا عز وجل وبخهم. فهكذا يحصل لهؤلاء فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنه اشتد شرك المتأخرين وزاد على ما كان عليه المتقدمون، فكان المتقدمون يشركون في حال واحدة وهي في حالة الرخاء، أما هؤلاء فإن شركهم دائم في حال الرخاء وفي حال الشدة. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني مما زاد فيه المتأخرون على المتقدمين أن شرك المتقدمين لم يكن على سبيل الاستقلال، وهؤلاء المتأخرون يعتقدون في هذه المعبودات من دون الله، هؤلاء الذين يعتقدون فيهم يعتقدون فيهم ما هو من خصائص الربوبية، أنهم ينفعون ويضرون ويخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وهذا لم يكن عليه أهل الجاهلية الأولى. الأمر الثالث أن المتقدمين كانوا يعبدون، لعل بعضهم كان يعبد ناسا صالحين من الأنبياء والملائكة والصالحين كما تقدمت الأدلة في الدروس الماضية. أما هؤلاء المتأخرين أو طائفة من هؤلاء المتأخرين فإنهم عبدوا من هو طالح وليس به صالح، بل من عرفوا بالفواحش والفجور والزنا وشرب الخمور واللواط في حال حياتهم، كما يذكرون عن السيد البدوي الذي يعبده جماهير الناس في بلاد مصر، كثير الملايين يعتقدون في السيد البدوي، وإذا قرأت ترجمة هذا السيد البدوي لرأيت العجب العجاب، أنه كان مشهورا بالفواحش من كذا وكذا في حال حياته، فلما مات يعني عجب أنه يعبد من دون الله عز وجل ولم يكن صالحا، إذا كان صالحا لعل هناك شبهة، أما كونه طالح وفاجر هذا يدل على غلظ شرك المتأخرين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بها إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.